وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام المتقدمة، والمراد به كما أشير إليه في الفصل السابق هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، الذي يوجد منه للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر، ولا يوجد منه شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. في الفصل الأول ذكرنا أنه السبق واللحوق حسب تحقيق الحكماء وحسب تحقيق صدر المتألهين بالخصوص أقسامهما تبلغ 9 أقسام: تارة السبق واللحوق بالرتبة، تارة بالزمان، تارة بالوجود أو بالطبع، تارة بالعلية، تارة بالدهرية، تارة بالحقيقة والمجاز، وتارة بالحق. أشرنا إلى هذه الأقسام 9 عليكم السلام بالتفصيل وبيناها. بقي شيء مهم في هذه الأقسام 9 وهو بيان الملاك فيها. لماذا مثلا باب المثال نسبة الإمام والمأموم إلى المحراب صارت نسبة متقدمة ومتأخرة وسمينا هذا التقدم والتأخر رتبي؟ ولماذا لم نسمي هذا التقدم والتأخر مثلا علي أو بالطبع أو مثلا بالزمان؟ لا بد هناك من ملاك يعين التقدم والتأخر الرتبي ويفرق بينه وبين التقدم والتأخر الزماني مثلا، أو بينه وبين التقدم والتأخر الطبعي أو العلي أو الدهري وغير ذلك. إذن هذه الأقسام 9 التي تقدم ذكرها كل قسم من هذه الأقسام مشتمل على ملاك لا يشتمل عليه سائر الأقسام، ولذلك انفرد عن سائر الأقسام وصار قسيما لها. بناء على هذا المقصود من الملاك في كل قسم ما هو؟ المراد من الملاك في كل قسم هو الشيء المشترك بين المتقدم والمتأخر في كل قسم من الأقسام، بحيث يقع فيه التشكيك، بحيث أن المتقدم بالنسبة إلى هذا المشترك أقرب والمتأخر أبعد. إذن الحقيقة أو المعنى عليكم السلام ورحمة الله، المعنى أو الحقيقة التي اشترك فيها الأمران يعني المتقدم والمتأخر، وكان المتقدم فيها أقرب إليها من المتأخر فيها، تلك الحقيقة نعبر عنها بملاك التقدم والتأخر. إذن التقدم والتأخر كما تقدم بيانهما مفهومان إضافيان يكشفان عن وقوعهما في شيء يمكن أن نفرض فيه المتقدم والمتأخر، ووقوع الشيء المتقدم والمتأخر في شيء دليل على التشكيك في ذلك الشيء. إذن لولا التشكيك في ذلك الشيء لكانت الأمور المنسوبة إليه كلها على نسق واحد، ولا يقال مثلا أن الأول متقدم بالنسبة إلى هذا المشترك والآخر متأخر. فإن التقدم والتأخر دليل على أن الذي وقع فيه التقدم والتأخر قابل للتشكيك. إذن المراد من الملاك هو ذاك الأمر المشترك بين المتقدم والمتأخر، بحيث يمكن وقوع التشكيك فيه، يثبت للمتقدم والمتأخر بالنسبة إلى ذلك الأمر شيء مشترك، ويثبت للمتقدم شيء مختص، بحيث لا يثبت للمتأخر وهو كونه أقرب إليه. ولهذا المتأخر يشترك في جميع ما هو ثابت للمتقدم، ولكن المتقدم يشترك في جميع كل ما ثبت للمتأخر، إلا أنه المتأخر لا يشترك مع المتقدم في جميع ما ثبت له، لأن المتقدم يملك أقربية وتلك الأقربية ما موجودة في المتأخر. ولهذا المتأخرون له شيء ثابت للمتقدم، ولكن ما يثبت للمتقدم ليس ثابتا للمتأخر، وإنما يثبت له شيء إضافة إلى ما ثبت للمتأخر. مثل ما ذكرنا في نسبة الإمام المأموم إلى المحراب، قلنا أنه النسبة إلى المبدأ هي ملاك هذا التقدم الرتبي، فإن النسبة إلى المبدأ المعين والمشخص وهو المحراب، هذه النسبة تقع فيها التشكيك. تارة هذه النسبة شديدة وقريبة، وتارة هذه ضعيفة وبعيدة. إذا كانت شديدة وقريبة نسمي بالمتقدم كالإمام الذي متقدم بالنسبة إلى المحراب، إذا كانت النسبة ضعيفة وبعيدة نطلق عليها المتأخر، نقول المأموم بالنسبة إلى الإمام متأخر عن المحراب، والإمام بالنسبة إلى المأموم متقدم، باعتبار أن الإمام والمأموم كلاهما مشتركان في ملاك وهو النسبة المنسوبة إلى المبدأ المعين، وهذه النسبة نسبت إلى المحراب، وهذه النسبة تارة تطلق على الإمام باعتبار قربه إلى المبدأ، وتارة تطلق على المأموم باعتبار بعده. كلاهما يشتركان في أصل الانتساب وفي أصل النسبة إلى المبدأ، إلا أن الإمام يملك شيئا لا يوجد في المأموم وهو الأقربية. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا، المقصود من الملاك في هذه الأقسام هو ذات الأمر المشترك الذي يقع فيها المتقدم والمتأخر، وذات تشكيك، بحيث أن المتقدم يكون في مراتبه الأشد أو الأقوى أو الأقرب، والمتأخر يكون في مراتبه الضعيفة والأبعد. خب، في التقدم والتأخر الرتبي وضحنا المطلب بالمثال، فإن الملاك فيهما هو النسبة المشتركة إلى المبدأ المحدود، ولهذا قلنا أن هذه النسبة تتغير بتغير طرفيها. إذا كان ذلك المبدأ المحدود هو المحراب، الإمام متقدم والمأموم متأخر، وإذا كان ذاك المبدأ المحدود الباب، باب المسجد، وكان في الجهة المعاكسة للمحراب، قب المأموم متقدم لأنه أقرب إلى الباب من الإمام الذي هو بجنب المحراب، ولهذا الإمام بالنسبة إلى الباب متأخر والمأموم متقدم. وملاك هذا التقدم والتأخر الرتبي النسبة إلى المبدأ المحدود، كذلك في المثال الآخر الذي ذكرناه في الفصل السابق، وهو مثال الأمور التكوينية. قلنا إذا جعلنا المبدأ المنسوب إليه الأجناس والأنواع هو الجسم المطلق مثلا، أو الجسم أو الجوهر الذي فوق الجسم، إذا بعده يأتي الجسم المطلق، وبعده يأتي الجسم النامي، وبعده يأتي الجسم الحيواني، بعده الجسم الإنساني. فإذا الجسم الحيواني يكون أقرب إلى هذا المبدأ من الجسم الإنساني، وهكذا الجسم النامي يكون أقرب بالنسبة إلى الجسم الحيواني. أما إذا جعلنا المبدأ الإنسان فبالقضية تكون بالعكس، فإن الحيوان أقرب إلى الإنسان من النامي، والنامي أقرب إلى الإنسان من الجسم المطلق، والجسم المطلق أقرب إلى الإنسان من الجوهر الذي ينقسم إلى الجسم وإلى المادي وإلى المجرد. بناء على هذا، سواء مثلنا بمثال هذه الأمور التكوينية أو مثلنا بالمثال الاعتباري، إن ملاك قسم الأول من التقدم والتأخر الرتبي هو النسبة المشتركة بين المتقدم والمتأخر، المشتركة بينهما والمنسوبة إلى مبدأ محدود ومعين، ولكن يثبت لأحدهما ما لا يثبت للآخر، ويثبت للآخر نفس ما ثبت للأول. فإن المتأخر يثبت له ما لا يثبت للمتقدم، ولكن للمتقدم يثبت من النسبة ما كان ثابتا للمتأخر وإضافة، وهو كونه أقرب إلى المبدأ. هذا في التقدم والتأخر الرتبي. كذلك نأتي إلى القسم الثاني، وهو التقدم والتأخر الزماني. في التقدم والتأخر الزماني الملاك والمعيار فيهما هو حقيقة الزمان، وهي أجزاؤه التي منصرمة ومتقضية وسيالة وتوجد تدريجا، فإن حقيقة الزمان هي حقيقة متصرمة، وجود غير قار، يعني غير ثابت، بل دائما في الحركة والتجدد. هذه الحركة أو هذه الحقيقة المتجددة هي ملاك التقدم والتأخر الرتبي في الزمان. عندما نقول مثلا اليوم متأخر عن الأمس والأمس متقدم على اليوم، مقصودنا أنه هذه الحقيقة المشتركة، أي الزمان الذي موجود متصرم، هذه الحقيقة أجزاؤه متقدمة ومتأخرة لتصرمها، فإن كل جزء يحمل قوة الجزء اللاحق فيكون متقدما عليه، والجزء اللاحق عندما يوجد لكونه فعلية للقوة السابقة يكون دائما متأخرا عن الجزء السابق. إذن يسند الجزء اللاحق والجزء السابق يسندان إلى هذه الحقيقة المشتركة، بينهما أي حقيقة الزمان المتقضية. إذن الزمان أو التقدم والتأخر الزماني ملاكه نفس حقيقة الزمان التي تقتضي التقدم والتأخر في الأجزاء، باعتبار أن أجزاءها تحمل قوة للأجزاء اللاحقة وفعلية لها بالنسبة إلى وجودها الفعلي. ولذلك كل جزء من أجزاء الزمان حامل لقوة للجزء اللاحق وحامل لفعليته، كما أن الجزء السابق عليه كان هكذا، كان حاملا لقوة هذا الجزء الفعلي وكان حاملا لفعلية ذاته. ولهذا كل جزء من الزمان متقدم على الجزء الآخر، وكل جزء متأخر بالنسبة إلى حقيقة الزمان يكون أبعد، لأن المتأخر قبل وجوده وجود بالقوة وليس وجودا بالفعل عليكم السلام، أما الذي موجود الآن فهو وجود بالفعل. ولذلك الجزء الذي موجود الآن وجود بالفعل فهو أقرب ومتقدم بالنسبة إلى الجزء اللاحق، والجزء اللاحق وجود بالقوة بعد لم يوجد، ولهذا يكون متأخرا عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا، هذا هو ملاك التقدم والتأخر الزماني. أيضا ملاك التقدم والتأخر في الفضيلة والرذيلة كما تقدم هو المعنى والحقيقة المشتركة التي من شأنها أن تتصل بالفضائل وبالرذائل، وهي الحقيقة الإنسانية التي عبرنا عنها في الفصل السابق، الحقيقة الإنسانية مع جميع كمالاتها نفرضها هي المبدأ المشترك، وهي الملاك للمتقدم وللمتأخر في فضائل والرذائل. ولهذا نقول الإنسانية المشتركة الجامعة للكمالات هذه موجودة في الشجاع وفي الجبان، ولكن الشجاع لكونه أقرب إلى هذه الإنسانية وتناسبه مع هذه الإنسانية أكثر، نقول أن الشجاعة أقرب ومتقدم وأفضل، والجبان باعتبار أنه أبعد عن هذه الإنسانية إذن نقول أن الجبان متأخر. ولهذا إذا نريد أن نقسم الإنسانية على مراتب، نجعل مرتبة الشجاع في مرتبة العالي والفوق أو المتقدم، ومرتبة الجبان في مرتبة الداني والسافل. فنقول إذا فرضنا أنه نريد أن نعطي لأحدهما شيئا، الشجاع أولى من الجبان، وهكذا العالم والجاهل، وهكذا الكريم والبخيل وأمثال ذلك. فإن المعيار في التقدم والتأخر بالشرف وبالفضيلة هو كون هناك حقيقة مشتركة من شأنها أن تتصف بالفضائل وأن تتصف بالرذائل. ولهذا حتى في الرذائل هذا التقدم والتأخر موجود. مثلا نقول زيد أرذل من عمرو، باعتبار أن الحقيقة الإنسانية التي هي التي تقاس إليها هذه الصفات هي هم في الرذيل موجود وهم في الأرذل موجود، في كلاهما موجود هذه الحقيقة، ولكن نقول باعتبار أن الأرض أنجز أو كمالاته الفاسدة، وإن كان من عبر بالكمالات يعني رذائله الفاسدة أكثر، ولهذا نقول هذا متقدم. باعتبار هذا المتقدم وجوده إلى تلك الحقيقة الإنسانية التي هي مشتركة بينهما وهي ذات صفات رذيلة، وجوده أقرب إلى تلك الحقيقة، لأنه كلما كان رذالته أكثر إذن يكون متقدما، ويكون متقدم بهذا المعنى بالنسبة إلى تلك الحقيقة التي من شأنها أن تتصف بهذه الصفات الرذيلة. والراذل يكون أبعد باعتبار أنه صفات الرذيلة أقل مثلا. إذن تلك الحقيقة المشتركة بين الشيء المتقدم والمتأخر هي ملاك التقدم والتأخر بالفضيلة والشرف. ولهذا لا يقال مثلا أن الجدار متقدم بالشجاعة وذاك الجدار متأخر بالشجاعة، لأن الجدار ليس هو معيار التقدم والتأخر بالفضيلة والشرف، لأن الجدار ليس من شأنه أن يوصف بالكرم ولا بالجود ولا بالشجاعة ولا بالجبر. ولهذا حتى في الحيوان، الحيوان لا يقال أنه إلا بالتسامح، الحيوان لا يقال أنه كريم أو جواد، لأن حقيقة الحيوان غير الإنسان ليس من شأنها أن تتصف بهذه الصفات. ولهذا لا يقال فلان حيوان متقدم في الفضيلة على فلان حيوان، إلا حتى بالغرائز التي يقال في علم الحيوانات، لا حسب الفضائل والكمالات التي موجودة في الإنسان التي تصدر من الإنسان اختياراً في الحيوان يريد أو لا يريد، غريزته تقتضي هكذا. ولهذا الشجاعة في الأسد مو فضيلة، الشجاعة في الإنسان الذي يحارب العدو في الميدان هذه فضيلة، وإلا الأسد غريزته هكذا، الله تعالى خلقه مفترسا، بخلاف مثلا نفرض بخلاف القرد الذي لم يخلقه مفترسا، إذن هذه من غريزته. أما الإنسان الله لم يخلقه مفترسا ولا خلقه جبانا، وإنما خلقه على صفة تقبل هذه الصفة أن تكون شجاعا وتقبل أن تكون جبانا. ولهذا في الإنسان فضيلة أو رذيلة، أما في الحيوانات لا فضيلة موجودة ولا رذيلة موجودة باعتبار أنها من غرائزها وليست باختيارها. شلون؟ لعدم النسبة. نعم، لأن هناك لا يوجد المعيار وهو من هو من شأنه أن يتصف بالصفات الرذيلة أو الفضيلة. قف هذا معيار التقدم والتأخر في الفضيلة والشرف. وأما في التقدم والتأخر بالطبع وهو الذي عبرنا عنه بتقدم العلة الناقصة على المعلول، نقول التقدم والتأخر هنا ملاكه هو الوجود، يعني أنه نلاحظ وجود الشيئين نجد أن وجود المعلول متوقف على علته وحتى على علته الناقصة، لأن العلة الناقصة جزء العلة التامة، والمعلول لا يتم وجوده إلا بعد وجود علته التامة. إذن إذا فرض وجود العلة الناقصة بعد ذلك يمكن فرض وجود المعلول، ووجود المعلول لا يمكنه أن يسبق وجود العلة الناقصة، ولكن العكس مو صحيح، العلة الناقصة في وجودها متوقف على المعلول، لا، لذلك نعبر عن وجود العلة الناقصة بالوجود المتقدم ونعبر عن المعلول بالوجود المتأخر، لأن المعلول في وجوده متوقف على العلة الناقصة دون العكس، فإن العلة الناقصة في وجودها ليس متوقفا على المعلول. إذن هذا التقدم والتأخر ملاكه هو التوقف الوجودي وعدم التوقف الوجودي. إن توقف المتقدم المتأخر على المتقدم في الوجود ولم يتوقف المتقدم على المتأخر نسميه بالتقدم والتأخر الطبعي. طبعا هنا حسب القاعدة، لأنه إذا قلنا المتأخر متوقف على المتقدم والمتقدم متوقف على المتأخر فهذا استلزم منه الدور وباطل، ولكن كلامنا في التقدم والتأخر بالطبع هذا أن ملاكه هو التقدم والتأخر في الوجود، أي توقف أحدهما على الآخر في وجوده دون العكس، فإن المعلول متوقف على علته، ولكن العلة الناقصة ليس متوقفة في وجودها على المعلول. خب، هذا ملاك التقدم والتأخر بالطبع. انطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى إشكال شيخ الإشراق، والمراد به أي بملاك السبق واللحوق، يعني المراد بالملاك كما أشير إليه في الفصل السابق خلال بيان الأقسام التسعة، أشرنا إلى أن الملاك هكذا خصوصا في بداية الفصل الأول، وهو الذي قلنا أنه مشترك بين المتقدم والمتأخر، ولكن يثبت للمتقدم شيء لا يثبت للمتأخر. هذا هو الملاك، هو الأمر المشترك. هذا توضيح الملاك، هو أي الملاك هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، الذي يوجد من هذا الملاك للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر، لكونه أقرب، لكونه أشد، ولا يوجد منه أي من هذا الأمر المشترك شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. ولهذا المتأخر المتقدم يشارك المتأخر في جميع هذا الملاك، ولكن المتأخر لا يشارك المتقدم في جميع الملاك. كما ذكرنا فإن النسبة إلى المحراب موجودة في المتقدم والمتأخر، وما هي الموجودة في المتأخر موجودة في المتقدم، ولكن المتقدم يملك مضافا إلى تلك النسبة أشدية وهي القرب، بخلاف المتأخر. المتأخر يملك النسبة ولكن لا بتلك الشدة التي يملكها المتقدم. فملاك التقدم والتأخر بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ المحدود. هذا بيان الملاك في القسم الأول، وهو التقدم والتأخر الرتبي كاشتراك الإمام والمأموم بالنسبة إلى المبدأ المفروض من المحراب أو الباب، فلا فرق في ذلك. إذا كان المحراب الإمام متقدم، وإذا كان المبدأ الباب المأموم متقدم. مع تقدم الإمام لو كان المبدأ المفروض هو المحراب، وتقدم المأموم لو كان هو أي المبدأ المفروض الباب في الرتبة الحسية. إذن ملاك التقدم والتأخر بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ المحدود. فهذه النسبة إلى المبدأ المحدود في أين؟ في الرتبة الحسية، يعني في التقدم والتأخر الرتبي الحسي. وكتقدم كل جنس على نوعه في ترتب الأجناس والأنواع، إن كان المبدأ المفروض هو الجنس العالي، مثلا جعلنا المبدأ المفروض جوهر، بلا شك أن الجسم المطلق أقرب إليه من الجسم النامي، والجسم النامي أقرب إليه من الجسم الحيواني، وهكذا إلى أن نصل إلى الإنسان. أما إذا جعلنا المبدأ هو الإنسان والنوع الأخير، كانت القضية بالعكس، فالأنواع والأجناس تكون متتالية بعكس المبدأ الأول. وكتقدم كل جنس على نوعه في ترتب الأجناس والأنواع، إن كان المبدأ المفروض هو الجنس العالي كالجوهر مثلا، جعلناه مبدأ إلى بالنسبة إلى ما تحته من الأنواع والأجناس. وتقدم كل نوع على جنسه إن كان الأمر بالعكس. أما إذا جعلنا المبدأ لا بالعكس الإنسان، فإن كل نوع يكون متقدما على جنسه لأنه أقرب إلى النوع الأخير وهو الإنسان. أما إذا جعلنا المبدأ الجنس العالي، كل جنس يكون متقدما على نوعه. هذا في التقدم والتأخر الرتبي أعم من الرتبي الوضعي أو الرتبي الحسي، فإن الأول مثال للرتبي الحسي والثاني هو مثال للرتبي الوضعي يعني الاعتباري. هذا كله بالتحليل العقلي، وإلا في الوجود الخارجي الموجود هو الإنسان فقط، والأنواع والأجناس التي تركب الإنسان منها هذه ليست لها وجود في الخارج، وإنما هذه كلها بالتحليل العقلي. وأيضا ملاك التقدم والتأخر بالشرف اشتراك أمرين، يعني المتقدم والمتأخر، في معنى يعني في حقيقة من شأنه أي من شأن هذا المعنى أن يتصف بالفضل والمزية أو بالرذيلة، كاشتراك الشجاع والجبان في الإنسانية التي من شأنها أن تتصف بفضيلة الشجاعة. فللشجاع ما للجبان
ولا عكسه. يعني فللشجاع ما للجبان من الإنسانية، فإن الشجاع يملك إنسانية الموجودة في الجبان، ولكن لا عكس، ولكن الإنسانية الموجودة في الشجاع هل يملكها الجبان؟ لا، لأنه إنسانية مع الشجاعة، والشجاعة ما موجودة في الجبان. لا حقيقي، لأنه صفات النفس، لأنها صفات مودعة في النفس. لا لا، إذا جعلنا صفات الرذيلة، طبعا إذا جعلناها صفات ثبوتية، إذا قلنا أن صفات الرذيلة هي صفات عدمية، إيه نعم هذا صحيح، بس ولكن هذا مجرد احتمال، لأن صفات الرذيلة أكو بعضها ليس لها في قبالها صفات ثبوتية أو كمالية. يعني بعض الصفات الرذيلة إذا نريد أن نفسرها هي أمر وجودي، في قبالها عدمها أمر كمالي، ولهذا صفات الرذيلة حسب كلامهم تعد من الأمور الثبوتية لا من الأمور العدمية. فللشجاع ما للجبان من الإنسانية، فللشجاع ما للجبان من الإنسانية، لأن الشجاع يشترك مع الجبان في كل إنسانيته، ولا عكسه، يعني ولكن ما للشجاع لا يثبت للجبان، لأن الجبان يملك الإنسانية المجردة عن هذه الفضيلة، والشجاع يملك الإنسانية مع هذه الفضيلة، ولا عكس، يعني ما يثبت للشجاع لا يثبت للجبان. ومثله تقدم الأرذل على غيره في الرذالة، فإن الأرذل يثبت له ما هو ثابت لغيره من الرذالة، ولكن ما يثبت لغيره من الرذالة ليس هو نفس ما يثبت للأرذل، لأن الأرذل فيها إنسانية ورذالة وإضافة، ولذلك عبر عنها بصيغة المبالغة أرذل. وملاك التقدم والتأخر بالزمان هو اشتراك جزئين مفروضين من الزمان في وجود متقض متصرم مختلط فيه القوة والفعل، بحيث يتوقف في هذا الوجود فعلية أحدهما، أي أحد الجزئين، على قوته مع الآخر، لأنه دائما هكذا، فإن فعلية كل جزء من أجزاء الزمان مجتمعة مع قوة الجزء اللاحق، فالجزء الذي معه قوة الجزء الآخر هو المتقدم، والجزء الذي بخلافه الذي لا يملك قوة الجزء الآخر بل هو فعلية الجزء الآخر هو المتأخر. كاليوم والغد فإنهما مشتركان في وجود كمي غير قار وهو الزمان، يتوقف فعلية الغد على تحقق قوة القد مع اليوم، بحيث إذا وجد الغد بالفعل فقد بطلت قوته وانصرم اليوم، باعتبار أن الفعلية والقوة لشيء واحد متجتمعان في آن واحد، ولهذا هذا اليوم يملك قوة الغد، وعندما جاء الغد الغد موجود مع فعليته وقوته زالت، زوال قوته يلازم زوال اليوم الذي كان حاملا لقوة الغد. فاليوم متقدم والغد متأخر بالزمان. وبالملاك التقدم والتأخر الزمانيين، هناك في الفصل السابق ذكرنا أن التقدم والتأخر الزماني إلى مصداقان. مصداق الأول نفس أجزاء الزمان التي متقدمة ومتأخرة. مصداق الثاني الحوادث الزمانية، يعني الحوادث التي تقع فيها الحركة وهي محدودة بالحركة وبالزمان، نقول أيضا تلك الحوادث ملاك التقدم والتأخر فيها الزمان، لأنه الزمان الذي وجوده متقدم ومتأخر وأجزاؤه قابل للانقسام إلى الأجزاء المتقدمة والمتأخرة، نفس هذا الزمان هو ملاك تقدم الحوادث الزمانية وتأخرها. ولهذا نقول مثلا سفر زيد كانت الأمس، وتقدم سفره على سفر عامر الذي كان في هذا اليوم. لماذا تقدم؟ لتقدم الأمس على هذا اليوم، والأمس واليوم من أجزاء الزمان، وهكذا فلان أنه مثلا سافر إلى الحج السنة الماضية واليوم يسافر أخوه مثلا إلى الحج، لماذا؟ باعتبار أن فلان كان سفره في السنة الماضية أي في مقطع من الزمان، وهذا سفره الآن في هذه السنة أي في مقطع آخر من الزمان. لتقدم السنة الماضية على السنة الفعلية نقول فلان حجه كان متقدما وهذا متأخرا. إذن هذه الحوادث الزمانية تنقسم التقدم والتأخر فيها بملاك الزمان وأجزاء الزمان، وبملاك التقدم والتأخر الزمانيين يتحقق التقدم والتأخر بين الحوادث الزمانية بتوسط الزمان، لما أنها أي الحوادث الزمانية حركات ذوات الأزمان أو ذوات أزمان، لأن الزمان هو مقدار الحركة وتعيين الحركة كما تقدم بيانه في المرحلة التاسعة. إذن هذه الحوادث الزمانية أيضا تكون متقدمة ومتأخرة بتوسط أجزاء الزمان كما مثلنا. هذا في التقدم والتأخر الزماني. وأما ملاك التقدم والتأخر في الطبع هو الوجود، فإنه بالنسبة إلى الوجود نقسم أحدهما متقدما والآخر متأخرا، باعتبار أن المتقدم لا يتوقف وجوده على المتأخر، ولكن المتأخر يتوقف في وجوده على المتقدم، ويختص المتقدم بأن لا يتوقف في وجوده على المتأخر. وهذا كما ذكرنا سابقا في تقدم في العلة الناقصة التي يرتفع بارتفاعها المعلول، والمعلول لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود العلة الناقصة لأنها جزء العلة التامة، ولا يلزم من وجودها أي العلة الناقصة وجود المعلول. نعم لا يلزم، ولكن يتوقف وجود المعلول على وجود العلة الناقصة بخلاف وجود العلة الناقصة، فإن وجود العلة الناقصة ليس متوقفا على وجود المعلول. هنا شيخ الإشراق أشكل، قال بأنه لا نجد في ملاك التقدم والتأخر بالزمان والتقدم والتأخر بالطبع فرقا، ملاكهما واحد. التقدم والتأخر بالزمان لماذا حصل؟ باعتبار أن الزمان موجود متصرف، موجود غير قارب، فالجزء المتقدم منه لا يوجد إلا بعد الجزء المتقدم عليه، والجزء المتأخر منه لا يوجد إلا بعد جزء المتقدم، وهكذا إلى نهاية الحركة ونهاية الزمان. فكل جزء من أجزاء الزمان المتأخر منه لا يوجد إلا بعد وجود المتقدم. خب، ولكن المتقدم لا يوجد إلا بعد وجود المتأخر؟ لا، لأن المتقدم لا يتوقف وجوده على وجود المتأخر، ولكن المتأخر في كل جزء من أجزاء الزمان يتوقف وجوده على المتقدم الذي يحمل قوته. خب، هذا هو نفس ملاك التقدم والتأخر بالطبع، فإن المعلول يتوقف وجوده على العلة الناقصة، ولكن العلة الناقصة لا يتوقف وجودها على المعلول. لهذا ملاك التقدم والتأخر بالطبع توقف وجود أحدهما على الآخر دون الآخر عليه. نفس هذا الملاك موجود في أجزاء الزمان، في أجزاء الزمان المتأخر متوقف في وجوده على المتقدم لأن المتقدم يحمل قوة وجوده، ولكن المتقدم ليس متوقفا على وجود المتأخر، وإنما هو سابق على وجود المتأخر. نفس المعيار والملاك اللي ذكرناه في التقدم والتأخر بالطبع. هذا إشكال شيخ الإشراق. وعن شيخ الإشراق وهو السهروردي رحمة الله عليه أن التقدم والتأخر بالزمان من التقدم والتأخر بالطبع، يعني من أقسام التقدم والتأخر بالطبع، لأن مرجعه أي مرجع التقدم والتأخر بالزمان بالحقيقة إلى توقف وجود الجزء المتأخر من الزمان على وجود الجزء المتقدم، بحيث يرتفع بارتفاع المتقدم، ولكن المتقدم يرتفع بارتفاع المتأخر؟ لا. إذن العلة الناقصة بارتفاعها يرتفع المعلول، ولكن بارتفاع المعلول لا يرتفع العلة الناقصة. نفس الملاك اللي ذكرنا في التقدم والتأخر بالطاب موجود في الزمان. إذن لماذا نقسم التقدم والتأخر إلى قسمين، تارة نقول زماني وتارة نقول بالطبع؟ لابد أن ندخل التقدم والتأخر الزماني في التقدم والتأخر الطبعي ونجعله من أقسامه. صدر المتألهين أجاب عن هذا الإشكال، قال بأنه رحمة الله عليه في الجزء الثالث من الأسفار قال بأنه التقدم والتأخر بالزمان يختلف نوعا عن التقدم والتأخر بالطبع. لماذا؟ قال لأنه التقدم والتأخر بالطبع يقتضي اجتماع المتقدم والمتأخر في الوجود الخارجي، بل يقتضي ضرورة اجتماعهما في الوجود الخارجي. لماذا؟ لأنه في التقدم والتأخر بالطبع ملاكه ماذا كان؟ هو الوجود، وملاك هذا الوجود ماذا كان؟ أن المتقدم لا يتوقف في وجوده على المتأخر، ولكن المتأخر يتوقف في وجوده على المتقدم. ومثلنا له بهذا المثال الوحيد وهو العلة الناقصة مع معلولها. هنا العلة الناقصة مع معلولها في الوجود الخارجي يجتمعان أم لا؟ نعم، لأن العلة عندما تمت وخرجت عن النقصان قطعا المعلول موجود معها، فإن تقدم العلة التام على المعلول هذا تقدم رتبي لا تقدم في الوجود الخارجي، وإلا لو كان تقدما في الوجود الخارجي استلزم منه الانفكاك بين العلة التامة في الخارج ولو آنا ما وبين المعلول، وهذا محال. إذن العلة الناقصة التي هي جزء العلة التامة في وجودها الخارجي مجتمع مع المعلول، لأن المعلول الموجود في الخارج موجود مع علته التامة، ومن أجزاء العلة التامة العلة الناقصة التي كانت متقدمة على المعلول بالتقدم الطبعي. أما بخلاف الزمان، في الزمان ذكرنا كرارا ومرارا في المرحلة التاسعة قلنا أن حقيقة الزمان لكونها حقيقة متقضية ومتصرمة ووجود غير قار لا يجتمع جزءان من الزمان في وجود خارجي، وإنما دائما جزء يوجد وينعدم ومن بعده يوجد جزء آخر، ولهذا لا يمكن الجمع بين جزئين، وإلا استلزم الجمع بين قوة الشيء وفعليته، لأن الجزء السابق يحمل قوة الجزء اللاحق، وإذا فرضنا أن الجزء اللاحق موجود بالفعل مع الجزء السابق معناته أن فعلية الجزء اللاحق مع قوة الجزء اللاحق الموجودة في الجزء السابق كلاهما مجتمعة في وجود واحد، وهذا جمع بين النقيضين بين الفقدان والوجدان، وهذا باطل كما تقدم بيانه. فيستحيل أن يكون هناك جزء متقدم من الزمان مجتمع مع جزء متأخر، ولهذا الفرق بين التقدم والتأخر بالطبع والتقدم والتأخر بالزمان فرق جوهري. وبالنوع التقدم والتأخر بين شيئين يتوقف أحدهما في وجوده على الآخر دون الآخر على الأول، هذا له نوعان، تارة يشتبعان في الوجود الخارجي نسميه بالتقدم والتأخر الطبعي، وتارة لا يجتمعان في الوجود الخارجي نسميه بالتقدم والتأخر الزماني. إذن ملاك التقدم والتأخر في الطبع وفي الزمان ليس واحدا كما توهمه شيخ الإشراق.
وجود قوة الشيء
وفعليته
في وجود
المعنى
تسبب
انقلاب
تصبح القوة
فعلية، بل وأول فعلية القوة، بل فيها محاذير كثيرة ما يمكن أن نجمع بين قوة الشيء وفعليته في آن واحد أو في وجود واحد. ورد والراد هو صدر المتألهين في الأسفار جزء الثالث صفحة 263، ورد بأنهما أي التقدم والتأخر بالطبع والتقدم والتأخر بالزمان نوعان متغايران، فمن الجائز فيما بالطبع اجتماع المتقدم والمتأخر في الوجود. طبعا هذا من الجائز، هذا لعل العبارة تكون فيها تسامح، لا من الضرورة، مو فقط من الجائز ومن الممكن، لا بد من اجتماع المتقدم والمتأخر في الوجود الخارجي، لأن المعلول لا ينفك في وجوده الخارجي عن العلة التامة وعن العلة الناقصة التي هي جزء العلة التامة، بخلاف ما كان التقدم والتأخر بالزمان، حيث يمتنع اجتماع المتقدم والمتأخر من الزمان، بل التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان بالذات. لماذا بالذات؟ لأن حقيقة الزمان تقتضي هكذا، لأنها حقيقة متصرمة ومتقضية. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب يقول الحق مع شيخ الإشراق، وكلام صدر المتألهين مخدوش. لماذا؟ باعتبار أنه الملاك واحد، مثل ما يقول شيخ الإشراق، التقدم والتأخر بالطبع ملاكه ماذا؟ أن المتقدم في وجوده ليس متوقفا على المتأخر، والمتأخر في وجوده متوقف على المتقدم، ولذلك يسمى المتقدم متقدما لأنه في وجوده أقرب إلى الوجود من المتأخر. لماذا؟ لأنه لا يتوقف على وجود المتأخر. أما المتأخر لماذا يسمى متأخرا؟ لأنه في وجوده في الخارج متوقف على وجود المتقدم، إذن مرتبة أبعد عن الوجود. وهذا الملاك في أجزاء الزمان موجود، أجزاء الزمان هكذا، اليوم متقدم على الغد. لماذا؟ لأن اليوم في وجوده لا يتوقف على وجود الغد. أما الغد لماذا متأخر؟ لأنه في وجوده متوقف على وجود اليوم، إذا وجد اليوم وإن صرم بعد ذلك يأتي الغد، وإلا لا يوجد الغد. إذن المعيار في التقدم والتأخر بالطبع وبالزمان واحد، غاية ما هناك أن التقدم والتأخر في الزمان، المتقدم والمتأخر في أجزاء الزمان لا يجتمعان، ولكن في العلة الناقصة والمعلول يجتمعان. المعيار والملاك واحد، إلا أنه من جهة ثانية، باعتبار أن الزمان حقيقته حقيقة متصرمة، وكل جزء من أجزاء هذه الحقيقة يحمل قوة للجزء اللاحق، لذلك لا يجتمعان الجزءان منه في آن واحد، لأنه مستلزم للجمع بين القوة والفعلية في جزء. أما هذه الحقيقة المتصرمة ما موجودة في العلة الناقصة والمعلول، ولذلك يجتمع المعلول مع العلة الناقصة. فإذن لا منافاة بين أن نقول أن المتقدم والمتأخر في الزمان بالذات، يعني لأجل حقيقة الزمان لا يمكن الجمع بينهما، ومن جهة ثانية نقول أن ملاك التقدم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر هو التقدم بالطبع، لأن البعض المتقدم لا يتوقف في وجوده على المتأخر، ولكن البعض المتأخر في وجوده متوقف على البعض المتقدم. إذن لا منافاة بين اتحادهما واشتراكهما في الملاك، ومن جهة ثانية أن حقيقة الزمان لأنها موجود غير قار، هذه الحقيقة تقتضي أن أجزائها المتقدمة لا تجتمع مع المتأخرة، وهذا أمر يرجع إلى حقيقة الزمان ليس له علاقة بالمتقدم والمتأخر وملاكهما. إذن الحق مع الشيخ الإشراق، والحق أن ابتناء التقدم والتأخر بالزمان على التوقف الوجودي بين الجزئين لا سبيل إلى نفيه، بل صحيح الجزء المتقدم لماذا يسمى متقدما؟ لأنه متقدم في الوجود على الجزء المتأخر، والمتأخر في وجوده متوقف على وجود المتقدم، لا سبيل إلى نفي هذا التوقف الوجودي، غير أن الوجود لما كان غير قار يصاحب كل جزء منه قوة الجزء التالي، فامتنع اجتماع الجزئين لامتناع اجتماع قوة الشيء مع فعليته كما ذكرنا، لأنه إذا اجتمع الجزئان معناته أن الجزء اللاحق فيها القوة وفيها الفعلية، وهذا جمع بين الفقدان والوجدان.
خب إذن هذا لكونه وجودا غير قار يختص بهذه الخصوصية. أما المتأخر والمتقدم في هذا الوجود الغير القار بنفس الملاك الموجود في المتقدم والمتأخر بالطبع، يتقدم الجزء السابق ويتأخر الجزء اللاحق. والمسلم من كون التقدم والتأخر ذاتيا في الزمان كونهما لازمين لوجود الزمان المتقضي غير القار باختلاط القوة والفعل فيه، لأن كل جزء يحمل فعلية لذاته وقوة للجزء اللاحق. هذا من خصائص هذه الحقيقة، ما لها علاقة بالمتقدم والمتأخر. فإن كل جزء من أجزاء الزمان الموصوف بالمتقدم لا يتوقف في وجوده على المتأخر، وكل جزء من أجزاء الزمان الموصوف بالمتأخر يتوقف وجوده على الجزء المتقدم، وهذا هو ملاكه بالطبع التقدم والتأخر الطبعي. فمن أراد إرجاع ما بالزمان إلى ما بالطبع عليه أن يفسر ما بالطبع بما فيها التوقف الوجودي، يعني هذا ملاكه، ثم يقسم التقدم والتأخر بالطبع إلى ما يجوز فيها الاجتماع بين المتقدم والمتأخر كما في تقدم العلة الناقصة على معلولها، وما لا يجوز فيها الاجتماع كما في تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. إذن التقدم والتأخر بالطبع ملاكه هو التوقف الوجودي، المتأخر متوقف في وجوده على المتقدم دون العكس، ولكن هذا الملاك تارة يلازمه جواز الاجتماع بين المتقدم والمتأخر في الخارج، وتارة يلازمه امتناع اجتماع المتقدم والمتأخر في الخارج. ولهذا ينقسم تارة الى التقدم والتأخر بالطبع او الى التأخر والتقدم بالزمان، وإلا في الحقيقة الملاك واحد. والملاك في التقدم والتأخر بالعلي عليكم السلام يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.